باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه رضي الله عنهما. فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا إلى آخر الآية. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لي أنت منهم. وهذه منقبة عظيمة لعبد الله رضي الله عنه، فإن هذه الآية فيها مدح بأوصاف عظيمة لهؤلاء المؤمنين. قال تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. كم كررت هذه الأوصاف، كررت عدة مرات. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، هذه ثلاث مرات. ثم اتقوا وآمنوا، هذه خمس. ثم اتقوا وآمنوا إلى للنبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه منهم، أي من هؤلاء الموصفين بهذه الصفات العظيمة. ولا عجب، فإنه من السابقين الأولين ومن أهل القرآن ومن أهل العلم بكتاب الله تبارك وتعالى، وهو أشبه الناس هديا برسول الله عليه الصلاة والسلام. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قدمت أنا وأخي من اليمن فكنا حينا يعني زمنا وما نرى، أي ما نظن، وما نرى ابن مسعود رضي الله عنه وأمه إلا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة دخولهم ولزومهم له. هذه أيضا منقبة لعبد الله رضي الله عنه، أنه كان كثير الدخول على النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لمحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام له. وعنه رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أرى أن عبد الله من أهل البيت، يعني ظن ذلك في أول الأمر لكثرة دخوله على النبي عليه الصلاة والسلام ولزومه له. وعن أبي موسى رضي الله عنه وعن أبي الأحوص قال شهدت أبا موسى وأبا مسعود حين مات ابن مسعود رضي الله عنه، فقال أحدهما لصاحبه أتراه ترك بعده مثله؟ فقال إن قلت ذاك إن كان ليؤذن له إذا حجبنا ويشهد إذا غبنا. وعن أبي الأحوص قال كنا في دار أبي موسى مع نفر من أصحاب عبد الله رضي الله عنه وهم ينظرون في مصحف، فقال عبد الله، فقال أبو مسعود ما أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك بعده أعلم بما أنزل الله من هذا القائم. فقال أبو موسى أما لئن قلت ذاك لقد كان يشهد إذا غبنا ويؤذن له إذا حجبنا. وعن عبد الله رضي الله عنه قال ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ثم قال على قراءة من تأمروني أن أقرأ، فلقد قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة، ولقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أعلمهم بكتاب الله، ولو أعلم أن أحدا أعلم مني لرحلت إليه. يعني السياق هنا مختصر، وبين في روايات أخرى أنه لما أمر عثمان رضي الله عنه بإحراق بقية المصاحف لما كتبوا القرآن على لغة قريش، أمر بإحراق بقية المصاحف التي فيها الحروف الأخرى على لغات شتى من لغات العرب. مسعود رضي الله عنه أبى أن يحرق مصحفه لأنه تلقاه من في النبي عليه الصلاة والسلام، تلقى أكثر من 70 سورة، فأبى أن يحرق مصحفه وأمر تلاميذه بذلك. قال يعني غلوا المصاحف، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، يعني أنتم تأتون بالمصاحف هذه شرف لكم أنكم تأتون بها يوم القيامة. هذا اجتهاد ابن مسعود رضي الله عنه، وإلا فلا شك أن اجماع الصحابة رضي الله عنهم على جمع المسلمين على حرف واحد هو الأصوب وهو الأنفع والأخير وأقطع للنزاع وأجمع لكلمة الأمة، لأن هذه القراءات سعة ورخصة وليس فيها معنى جديد، مثل أقبل وهلم، أعطيناك أنطيناك، الضحى الضحي، هذه لغات العرب معنى واحد لكن نزل بلغة قريش، بلغة بني تميم، لغة هذيل، لغة كذا، لغات أهل اليمن. العرب لهم لهجات، اللغات بمعنى اللهجات، لغة واحدة كاختلاف اللهجات. ونزل القرآن بجميع لغات العرب على 7 أحرف، فلما اختلف الناس صار هذا يخطئ هذا وهذا ينكر ما مع هذا، خشي عثمان رضي الله عنه من وقوع الفتنة والكفر ببعض القرآن، فشاور الصحابة رضي الله عنه فاتفقوا على جمع المسلمين على قراءة وعلى حرف واحد وهو لغة قريش، لأن أفصح اللغات، ولأن القرآن نزل بها ابتداء بلغة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك نزلت بقية الحروف توسعة ورخصة. فرأى عثمان ومعهم الصحابة رضي الله عنهم أن الحاجة قد زالت، فرأوا أن يجمع الناس على حرف واحد لئلا يحصل الاختلاف. ابن مسعود رضي الله عنه لم يقبل هذا وتمسك بمصحفه بما فيه من الأحرف، وصعب عليه أن يترك قراءة سمعها من رسول الله عليه الصلاة والسلام وتعود عليها، فأمر بأن لا يعني أصحابا لا يسلموا صحفهم لعثمان رضي الله عنه. عثمان رضي الله عنه تركه، لم يعني يكرهه على إخراج مصحفه، تبقي معه لكنه لم ينتشر، بقي خاص لابن مسعود حتى توفي، ثم بعد ذلك يقولون وجد بعد مدة في مصر عند العبيديين القرامطة بعدما زالت دولتهم، وجد في خزانة العبيديين ثم أحلق كما ذكر بعض الشراح. على كل حال هذا هو مقصود ابن مسعود رضي الله عنه بقراءة الآية ومن يغلل يأتي ما غل يمقل، غلوا مصاحفكم، أنكم تأتون بها وهذا شرف أن تأتون بمصاحف. على كل حال هذا اجتهاد من عبد الله رضي الله عنه، وإلا أجمع الصحابة لا شك أنه مقدم، لكن في فضيلة عبد الله أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 70 سورة، والقرآن 14 و100 سورة، فقرأ كثيرا أكثر من النصف، قد يكون في سور طوال فيكون قرأ أكثر من نصف القرآن بكثير، أخذوا من في رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقوله أني أعلم يعني الصحابة لازم أن يكون أعلم من أبي بكر على الإطلاق، لكن الصحابي أو بعض الصحابة قد يكون له عناية بشيء معين، يعني مثلا زيد رضي الله عنه له عناية بالفرائض، أفرضكم زيد، معاذ بن جبل رضي الله عنه له عناية بالحلال والحرام اللي هو الأحكام الفقهية العملية، وابن مسعود رضي الله عنه له عناية بمعاني القرآن، وهكذا. ولا يلزم أن يكون الأعلم على الإطلاق، لكنه اهتم واعتنى بمعاني الآيات وفيما أنزلت فبرع في هذا وتقدم، لكن لا يقال أنه أعلم الصحابة على الإطلاق. المعروف أن أعلمهم على الإطلاق هم الخلفاء 4 على ترتيبهم، لأن العلم يتبع، لأن الفضل يتبع العلم، الأعلم هو الأفضل، أعظم صفة وأفضل صفة هي العلم، لذلك الأنبياء والرسل هم أفضل خلق الله لأنهم بلغوا شرائع الله فاختصوا بالشريعة، هم أعلم الناس بدين الله فصاروا أفضل الناس. وفي ذاك الوقت الأعلم هو الإيش؟ الأكثر عملا ولا تقال الله، لأنهم إذا تعلموا شيئا عملوا به، فمن كان أعلم صار أتقى لله وأورع وأكثر عملا. ذاك النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لا أعلمكم بالله وأخشاكم له. هاتان متلازمتان. كذلك الصحابة رضي الله عنهم، من كان الأفضل فهو الأعلم. أعلم أعلم الصحابة أفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي على ترتيبهم في الفضل رضي الله عن الجميع. لكن لا يمنع أن المفضول قد ينفرد بصفة معينة أو بعلم خاص يتقدم فيه على من هو أفضل منه، ولا يلزم أن يكون الأعلم مطلقا. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: والذي لا إله غيره، تتمة الرواية، قال شقيق: فجلست في حلق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما سمعت أحدا يرد ذلك عليه ولا يعيبه. يعني الصحابة رضي الله عنهم لم ينكروا قول عبد الله أنه أعلمهم بكتاب الله تبارك وتعالى. وهذا ليس من باب تزكية النفس، لا، هذا يجوز عند الحاجة، يعني إنسان يبين ما عنده من العلم من أجل أن يتعلم منه وأن يستفاد منه، وعلى حسب نيته. من بين أنه عالم بهذا الأمر من أجل أن يتعلم منه فهو على نيته، هذا خير، كما قال يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. لأن الملك يجهل هذه الصفة في يوسف عليه السلام، فأراد أن يبينها من أجل أن يستفاد منه، انتفع به. كذلك ابن مسعود رضي الله عنه قال ذلك من أجل أن ينتفع بعلمه وأن يتلقى عنه رضي الله عنه. ويفعل هذا بعض العلماء إذا يعني كتب كتابة محققة في باب أو في مسألة، قال: ولعلك لا تجده في غير هذا الموضع. ليس من باب تزكية النفس، إذا كان العالم صالحا ومخلصا فهذا لا يضر، لأن هذا من باب النصح للأمة. فعله ابن تيمية أحيانا، فعل ابن القيم أحيانا رحمه الله، أن هذا البحث قد لا تجده في موضع آخر، أو تكلم فيه العلماء فلم يصيبوا، وهذا هو التحقيق في هذه المسألة على حسب نية القائل. وعن مسروق قال: كنا ناتي عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فنتحدث إليه، فذكرنا يوما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: لقد ذكرتم رجلا لا أزال أحبه بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا القرآن من أربعة، من ابن أم عبد فبدأ به، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وسالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهم. هؤلاء من أبرز القراء ومن أشهرهم وأفضلهم رضي الله عن الجميع. وتقديم عبد الله لا يلزم منه أن يكون أفضل من أبي بن كعب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نص على أنه أقرأ الصحابة رضي الله عنه. لكن قد يكون عبد الله أعلم منه بأسباب النزول أو بمعاني بعض الآيات أو ما شابه ذلك، لكن القراءة أبي رضي الله عنه هو المقدم بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله وعن مسروق قال: كنا عند عبد الله بن عمرو رضي الله عنه فذكرنا حديثا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: إن ذاك الرجل لا أزال أحبه بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. سمعته يقول: اقرأ القرآن من أربعة، اقرأ القرآن من أربعة نفر، من ابن أم عبد فبدأ به، ومن أبي بن كعب، ومن سالم مولى أبي حذيفة، ومن معاذ بن جبل رضي الله عنه. وعبد الله تفرغ للإقراء، صار له تلاميذ مشهورون أخذوا عن القرآن وتعلموا كثير من القراءات تنسب سندها أنت إلى عبد الله رضي الله عنه. هؤلاء يعني تفرس فيه. نص على هؤلاء الأربعة لأنهم من الأفاضل ومن المكثرين، لكن لازم أو لا ينفي وجود غيرهم، فإن القرآن نقل بالتواتر، ليس معناه ما حفظ الأربعة فقط، لا، الخلفاء الراشدون كلهم رضي الله عنهم يحفظون القرآن وحفظ الخلائق كثيرة. إذا كان في غزوة في معركة اليمامة قتل 70 حافظا للقرآن، يعني هؤلاء في معركة واحدة 70 هؤلاء قتلوا من القراء، كم الذي بقي في نفس الجيش وكم بقي من غير ذلك الجيش؟ 70 الذين قتلوا في بئر معونة، إذا أرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام لعامر بن الطفيل فغادر بهم فقاتلهم، هؤلاء أيضا من القراء. فليس معنى أن القرآن لم ينقل بالتواتر، لا، هذا شيء معروف مجمع عليه لا شك فيه أن القرآن منقول بالتواتر. ثم أيضا لو فرض أنه لم يحفظ القرآن عدد يصل لحد التواتر، ما يلزم أن يكون يعني كل القرآن يحفظه جميع الصحابة رضي الله عنهم، يعني مثلا سورة البقرة حتى لو لم يحفظها الجميع قد يكون مثلا هذا يحفظ ربع القرآن، هذا يحفظ ثلث القرآن، هذا يحفظ نصف القرآن، تكون البقرة يحفظها 1000 رجل، ولا يلزم أن 1000 يحفظون القرآن كله، لكن الذي يجزم به أن كل سورة كل آية من كتاب الله منقولة بالتواتر، يعني عدد كثير يحيل العقل تواطؤهم على الكذب، هذا معنى التواتر، مستحيل أن يتفقوا على الكذب كثرتهم ولصدقهم وأمانتهم وتفرقهم في البلاد، فلا يمكن أن يتفقوا على الكلام، هذا شك فيه مقطوع فيه وإجماع الأمة أن القرآن منقول بالتواتر. أنا سوف أذكر هؤلاء أنهم من مشاهير القراء، القراء الصحابة رضي الله عنهم جميعا. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي رضي الله عنه: إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك، قال: الله سماني لك، قال: الله سماك لي. فجعل أبي رضي الله عنه يبكي. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب رضي الله عنه: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، قال: وسمعني، قال: نعم، فبكى. أشك هذه فضيلة كبيرة ومنقبة عظيمة لأبي رضي الله عنه، الله سبحانه وتعالى خصه بالاسم وفرح بذلك، هذا بكاء الفرح، فرح فرحا عظيما أن الله سبحانه وتعالى بكبريائه وعظمته نص على اسمه من بين الصحابة كلهم تنويها بفضله وتقدمه في قراءة القرآن وإتقانه رضي الله عنه. وهذه القراءة ليس منه يقرأ عليها أبي يصحح للنبي عليه الصلاة والسلام، لا، هذه قراءة تعليم، أن النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ عليه ليعلمه ويخصه بالتعليم، ولا شك في هذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو المعلم الأول، الصحابة كلهم تلاميذ لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وقصارهم وغايتهم أن يقرأوا كما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام، يعني خاصوا بالتعليم. وهذا يعني يؤخذ من أن العالم إذا توسم في بعض الطلاب ميزة وذكى فهم خاص أنه ينبغي أن يخصه بشيء من العناية والاهتمام من أجل أن يتقدم وينتفع به، فهذا يعني فضيلة كبيرة لأبي رضي الله عنه. باب من فضائل سعد بن معاذ رضي الله عنه. وعن جابر رضي الله صلى الله عليه وسلم وجنازة سعد بن معاذ رضي الله عنه بين أيديهم اهتز لها عرش الرحمن، وفي رواية اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه. هذه أيضا منقبة عظيمة لسعد رضي الله عنه، ولا تخيل العقل لو ورد النص أن العرش وهو أعظم المخلوقات يتحرك لموت شخص بشر، هذا شيء فوق العقل. العرش هو الذي استوى عليه الرحمن تبارك وتعالى، كيف هذا المخلوق العظيم الذي هو أكبر المخلوقات يهتز لموت بشر؟ يعني ما تصور العقول، يدل على أن الله سبحانه وتعالى يحب عباده المؤمنين حبا عظيما، ويجعل محبته في قلوب في مخلوقاته حتى التي يقال إنها جمادات. جبل أحد يحب النبي عليه الصلاة والسلام ويحب الصحابة رضي الله عنهم، قال وهو جبل يحبنا، يحب الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة ونحبه، فهذا جبل جماد، وذلك الله عز وجل جعل فيه شعورا ومحبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. والله تعالى يقول فما بكت عليهم السماء والأرض، يعني مفهومه أن السماء تبكي على المؤمن إذا مات وانقطع عمله، وجاء ابن عباس رضي الله عنه أن الأرض تبكي على المؤمن 40 صباحا على مكانه الذي كان يصلي فيه، مكان الذي كان يقرأ فيه إذا فقدته. هذا يدل على أن الكون بسمواته وأرضه وجباله أنه يحب عباد الله الصالحين، فهذا العرش اهتز فرحا لقدوم روح سعد رضي الله عنه. فما شأن سعد؟ نقول شأنه كبير، أنه سيد الأوس رضي الله عنه، لما أسلم لم يبق بيت إلا وقد أسلم، أسلم على يد مصعب بن عمير رضي الله عنه، هذه أيضا فضيلة لمصعب رضي الله عنه. سعد كان عاقلا، قيل له إن مصعب بن عمير جاء يفتن الناس عن دينهم وأن يفسد عليهم دينهم، سمع مثل هذا الكلام فجاء مغضبا ومعه الحربة، وهو سيد الأوس، وأبوه معاذ لا هذاك سيد الحضير، أبو سيد الحضير كان أيضا سيدا قائدا للأوس في الحروب التي كانت بين أوس وخزرج، فسعد وهو سيد سيدا لبني للأوس، فجاءوا جميعا ابن الخالة، فسمعوا هذا الخبر فجاءوا سيد الحضير أولا منكر على مصعب، فدعاه الإسلام فأسلم، ثم جلس عنده، فجاء سعد بعده معه الحربة، فقال أسيد بن حضير هذا سيد الأوس، أصدق الله معه، فإن أسلم لم يبقى أحد من الأوس إلا وأسلم. فجاء سعد مغاضبا قال ما الذي جاء بك إلى ديارنا؟ فقال له مصعب اسمع مني، فإن أعجبك ما أقول قبلته، وإن لم يعجبك كففت عنك. فقال أنصفت، فركز رمحه وجلس، فتلى عليه القرآن ودعاه إلى الله فأسلم مكانه، لأن القرآن واضح بلغة العرب ولم يسمعوا مثله قط، معانيه واضحة بالنسبة لهم، فما يمنعهم من الإسلام إلا الحسد أو العصبية وتقليد الآباء أو خوف ذهاب الجاه والسلطان، أما المنصف فإنه يعرف أنه حق مباشرة، لأن يعني عليه نور، القرآن نور لا يخفى على عاقل. فلما سمع القرآن أسلم رضي الله عنه. ثم أتى قومه فقال إن كلامكم علي حرام حتى تسلموا، فلم تغب شمس ذلك اليوم وفي بيوتهم شخص كافر، كلهم أسلموا في يوم واحد. فحقيق وجدير به أن يكون له هذا الفضل رضي الله عنه. ثم شهد مشاهد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، حسن إسلامه وصدق مع الله سبحانه وتعالى حتى مات شهيدا بعد إصابته في غزوة الخندق رضي الله عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أشاد به وبين فضله رضي الله عنه، لكن مع ذلك يقول هذا الذي اهتز عرش الرحمن لموته وشاهده 70,000 ملك ضمه القبر ضمه ثم فرج عنه. في بعض الروايات قال لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا منها سعد بن معاذ رضي الله عنه. ما هي الحكمة من هذه الضمة؟ يعني ذكر بعض العلماء حكمة، قالوا هذه ليتبين للعبد أنه مهما كان مستحقا للعقوبة، يعني لو عومل بالعدل لعاقبه الله، فالله سبحانه وتعالى يأمر الأرض تضمه ثم تأتيه الرحمة حتى يتبين له أنه مستحق للعذاب لولا رحمة الله. هذا هو الواقع، والله سبحانه وتعالى يقول ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ما يستثنى أحد، كل مقصر في حق الله تبارك وتعالى. فمن حكمة الله جل وعلا أنه يري العباد قدرهم وتقصيرهم ثم تأتيهم الرحمة ليتبين لهم أنهم ما دخلوا الجنة إلا برحمة الله تبارك وتعالى لا بأعمالهم. ضم في أول الأمر كربة ثم تنفرج وتأتي الرحمة إلى قيام الساعة، تقي من عذاب القبر. هذه ليس عذاب الضمة، ليست عذاب القبر بالنار والضرب الحديد المطارق من حديد، هذه مثل سكرات الموت. لو شاء الله تبارك وتعالى جعل الموت كالنوم، يموت الإنسان كما ينام ولا يشعر بألم، لكن الله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة فيما يفعله ويقدره جل وعلا. وحكم الله لا تحيط بالعقول، لكن البشر يلتمسون شيئا وجانبا يسيرا من حكم الله تبارك وتعالى، وإلا فلا يمكن لبشر أن يحيط بحكم الله تبارك وتعالى. الله تعالى له الحكمة البالغة، قال تعالى وما أوتيت من العلم إلا قليلا، فمن الذي يحيط بحكمة الله جل وعلا. وعن البراء رضي الله عنه قال أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة حرير فجعل أصحابه يلمسونها ويعجبون من لينها، قال تعجبون من لين هذه؟ لمناديل سعد بن معاذ رضي الله عنه في الجنة خير منها وألين. يعني هذه المناديل ليست لأجل المخاط أو البصاق أو ما شابه ذلك، لأن الجنة ما فيها هذه الأشياء، ليس فيها قذر، لا بول ولا غائط ولا مخاط ولا بصاق، وليس فيها قذار وأوساخ، هي طيبة تربتها المسك حصباها اللؤلؤ، وليس فيها شيء من القذر، ولكن هذه من باب كمال النعيم والمتعة، ولا ليس فيها حر يعرق يمسح العرق، عن العرق رشح المسك، إذا أكل الطعام خرج رشح يعني يطيب أبدانهم كرشح المسك، لكن هذه من تمام النعيم، ونسأل الله الفضل. باب من فضائل أبي دجانة سماك بن خرشة رضي الله تعالى عنه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال من يأخذ مني هذا؟ فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول أنا، قال فمن يأخذه بحقه؟ قال فأحجم القوم، فقال سماك بن خرشة أبو دجانة رضي الله عنه أنا أخذه بحقه، فأخذه ففلق به هام المشركين أي شق رؤوسهم. يدل على شجاعته رضي الله عنه، وهو معروف بالشجاعة، لما جاءت أحد قبل القتال تعصب بإصابة الحمراء، هذه معروف عنه، يقال تعصب بإصابة الموت، حمراء يعني إشارة إلى الدم وأنه سيقاتل حتى الموت، فتعصب بهذه الإصابة وأخذ السيف وصار يتبختر بين الصفين ليري المشركين شجاعته وأنه لا يبالي بهم، لأن الخائف لا يمكن يتبختر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن. فصدق رضي الله عنه وقاتل قتالا عظيما وصبت جراحات كثيرة حتى قالوا إنه صار كالقنفذ من كثرة السهام التي أصابته في ظهره، لأنه انحنى على النبي عليه الصلاة والسلام يقيه السهام بظهره حتى صار ظهره كالقنفذ من كثرة السهام، ولكنه لم يمت رضي الله عنه، صابته جراح كثيرة ولكن عافاه الله ونجا منها. فهذا يدل على شجاعته وعلى صدقه رضي الله عنه، لأن بعض الصحابة قد فر وتولى ولكن الله غفر لهم، لكن أبو دجانة ثبت ثباتا عظيما وقاتل قتالا شديدا وفلق هام المشركين بهذا السيف. ولاحق هند بنت عتبة كانت تمثل بقتل المسلمين، فلاحقها حتى رفع عليه السيف، فلما راد أن يقتلها قال فأكرمت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقتل به امرأة، يدل على شهامته رضي الله عنه، يعني استحيا أن يقتل امرأة مع أنها فعلت أشياء شنيعة، تمثيل بالقتلى وشقت بطن حمزة رضي الله عنه وأخرجت كبدة ولاكت بعضها لتأكلها لكنها لم تستسغها فلفظتها، فأراد هم بقتلها ثم عدل عن ذلك إكراما لسيف رسول الله عليه الصلاة والسلام. باب من فضائل عبد الله بن عمرو الحرام والد جابر رضي الله تعالى عنهما. وعن جابر رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد جيع بأبي مسجى أي مغطى وقد مثل به، يعني شواه المشركون بقطع الأنف والأذنين وبعض الأعضاء، فأردت أن أرفع الثوب فنهاني قومي، يعني رحمة بي شفقت علي أن يرى أباه بهذا المنظر، ثم أردت أن أرفع الثوب فنهاني قومي فرفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر به فرفع. هذا فيه أنه يجوز لقريب الميت أن ينظر إليه بعد موته لأجل أن تطيب نفسه، لأنه يكون في نفسه يعني ولعا بميته فيراه النظرة الأخيرة، هذه تكون كالتوديع ولها أثر على النفس، إذا رآه طابت نفسه وتعزى. ولذلك من حضر جنازة ميته فإنه يسكن ألمه وحزنه أكثر من الذي لم يحضر جنازة ميته، لأنه كأنه ودعه وداع الأخير في هذه الدنيا ونظر إليه النظرة الأخيرة قبل الدفن. وفعله النبي عليه الصلاة والسلام بعثمان المضعون رضي الله عنه، لما مات النبي عليه الصلاة والسلام نظر إليه ظهره قبله، وأبو بكر رضي الله عنه كشف الثوب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وقبله، وهكذا. فهذه لا بأس، إذا طلب قريب الميت أن يرى ميته قبل الدفن فلا حرج، يمكن من ذلك. قال إلا إذا خيف أن يجزع وأن ينوح كالمرأة مثلا ضعيفة يخشى من جزع أو نياحتها يمكن تمنع. فسمع صوت باكية أو صائحة وهي أخته أخت عبد الله رضي الله عن الجميع، فقال من هذه؟ قالوا بنت عمرو أو أخت عمرو، فقال ولم تبكي؟ فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع، نزلت عليه الملائكة وتزاحموا على شهود جنازته. وهذا يدل على أن الملائكة يشهدون جنازة الرجل الصالح، هذا صار أكثر من مرة، سمعنا أن سعد شهد وكم 70,000 ملك. ولذلك لما حملوا جنازته قال المنافقون ما رأينا جنازة خف من هذه، يعرضون بسعد رضي الله عنه فلأنه حكم في بني قريظة وساعهم ذلك الحكم. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الملائكة كانت تحمله جنازته خفيفة، لأن الملائكة شاركت في الحمل لكن الناس لا يرونها. ومرة شاهد النبي عليه الصلاة والسلام جنازة، ظن جنازة أبي الدحداح رضي الله عنه، فأوتي بفرس فلم يركب في الذهاب، ثم في الرجوع ركب، فسئل قال ما كنت لأركب وملائكة الله يمشون. ملائكة كانت تمشي لكن لا يراهم الناس. وكذلك جنازة عبد الله رضي الله عنه، عبد الله بن حرام والد جابر، الملائكة تزاحمت عليه وأظلته بأجنحتها حبا له وإكراما له لمحبة الله له. وجاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر إن الله سبحانه وتعالى أحيا أباك فكلمه كفاحا وقال له يا عبدي تمن علي أعطك، فقال يا ربي أريد أن تردني إلى الدنيا ليقتل فيك مرة أخرى، فقال جل وعلا إنه سبق مني الحكم أنهم إليها لا يرجعون. شوف الطلب العجيب، الناس يخافون الموت في الدنيا وهذا طبيعة بشرية، وهذا ذاق الموت ويحب أن يرجع مرة أخرى. لماذا؟ لأنه رأى الفضل والكرامة العظيمة فاستهان بما وجد من الألم مقابل هذا الفضل العظيم. ثم أيضا جاء في الحديث عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة، قالوا هي قرصة النحلة أو النملة وما شابه ذلك، يعني يخفف الله تعالى الألم على الشهيد لأنه باع نفسه لله وصبر على أهوال الحرب والقتال، فالله سبحانه وتعالى يهون عليه الموت لصدقه وثباته. نسأل الله التوفيق. باب من فضائل جليبيب رضي الله عنه. وعن أبي برزة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مغزى له، أي غزوة، فأفاء الله عليه فقال لأصحابه هل تفقدون من أحد؟ قالوا نعم، فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال هل تفقدون من أحد؟ قالوا نعم، فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال هل تفقدون من أحد؟ قالوا لا. قال لكني أفقد جليبيبا فاطلبوه. جليبيب هذا كان دميما رضي الله عنه، قصير القامة والدميم الخلقة، وليس يعني من أصحاب النسب والشرف، فلذلك نسوه ما فقدوه. سألهم النبي عليه الصلاة والسلام أكثر مرة، يذكرون بعض القتلى ثم يذكرون البعض الآخر ثم توقفوا، قالوا لا، يدل على أنه ليس مشهورا وليس من الأسياد والأشراف لكنه كريم على الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام فقده لمحبته له، قال لكني أفقد جليبيبا فاطلبوه. فطلب في القتلى فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم، يدل على شجاعته وثباته رضي الله عنه، ثم قتلوه كما قال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. هذا قتل سبعة ثم قتل، قال قتل سبعة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام قتل سبعة ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، يعني هذا معناه المبالغة في اتحاد طريقهما، طريقهما يعني أن طريقه كطريق النبي عليه الصلاة والسلام تماما في الإيمان والاستقامة على طاعة الله والصدق مع الله تبارك وتعالى. قال فوضعه على ساعديه، أي رفعه على يديه، ليس له ساعدة، ليس له إلا ساعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال فحفروا له ووضع في قبره ولم يذكر غسلا، إن الشهيد لا يغسل كما هو معروف. نقف على فضائل أبي ذر رضي الله عنه، وفق الله الجميع محبه ويرضاه، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.